وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. في هذه الآيات الكريمة يذكر جل وعلا وقعة بدر الكبرى والمقدمات التي حصلت قبلها وفي أثنائها، وكيف نصر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قلة عددهم وضعف عدتهم وكثرة عدد أعدائهم وعدتهم وقوتهم. وما ذاك إلا أن النصر بيد الله جل وعلا، ينصر من شاء وإن كان قليلا ضعيفا، ويخذل من شاء وإن كان قويا عزيزا عند قومه. وكما قال جل وعلا: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالنصر بيد الله جل وعلا، وهو سبحانه أمر عباده بالاستعداد وأخذ العدة والاتكال على الله جل وعلا والتوكل عليه والإيمان به والاعتماد عليه بالنصر لا على العدة. وهنا بعدما ذكر جل وعلا الأمثال وكيف تقسم وحث المؤمنين على الإيمان به وبين صفات المؤمنين الكمل، صفات المؤمنين الكمل في صدر هذه الآية، الآيات في أول السورة، ذكر بعد ذلك ما حصل في وقعة بدر. وقوله جل وعلا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، هذا فيه تشبيه مشبه ومشبه به، شبه شيئا بشيء. فما هو هذا؟ مبدأ الآية: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. تقدم لنا قوله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا حينما تنازع الصحابة رضوان الله عليهم واختلفوا في قسمة الأنفال الغنيمة كيف يقتسمونها، انتزعها الله جل وعلا منهم وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم يقسمها حيث أراه الله. فكان هذا على خلاف ما يود الكثير منهم، ولكن هذا صار فيه خير كثير للجميع، صار سببا لاجتماع الكلمة وعدم التنازع فيما بينهم والرجوع إلى الله جل وعلا في جميع أمورهم، وقسمة الله جل وعلا تفوق كل قسمة، ففيها العدل والإنصاف والحق. فحينما تنازعوا في القسمة تولى جل وعلا الغنائم وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا خير كثير. شبه هذا الذي جاء على خلاف ما وده البعض ثم صار فيه خير فأحبوه وأعجبهم، شبه هذا بمثل خروجهم يوم بدر لقتال الكفار. الصحابة رضوان الله عليهم حينما انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من المدينة لملاقاة عير لكفار قريش جاءت من الشام عليها الأطعمة وعروض التجارة ذات القيمة، ولم يكن معها إلا رجال قليل في حدود 40 رجلا لحماية هذه القافلة. ومن المعلوم أن كفار قريش اعتدوا على الصحابة الكرام من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بأخذ أموالهم، فهم حرب للمسلمين. ولما أخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العير المقبلة من الشام، انتدب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فخرج معه 310 رجلا على قلة من السلاح وقلة من المركوب، فكان بقرابة 80 أو يزيدون قليلا من المهاجرين والبقية من الأنصار، ولم يكن معهم إلا 70 بعيرا يعتقبونها، 2 و3 يعتقبون بعيرا والأربعة وبعضهم ليس معه شيء. فخرجوا من أجل ملاقاة هذه العير وأخذها، والله جل وعلا أعلم بمصالح عباده ويريد إعزاز دينه ورسوله وعباده المؤمنين. فخرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون العير التي ليس معها إلا 40 رجلا وهم 310، فهم مطمئنون بأنهم متغلبون على العير. فحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان على العير أبو سفيان ابن حرب، وكان قد أرسل العيون تنظر له الطريق خوفا من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه يعرف أنهم حرب لهم. فجاءه الخبر بأن محمدا خرج مع مجموعة من أصحابه لاعتراض هذه العير، فأخذ ذات اليمين ومال إلى جهة الساحل بعيدا عن الطريق المعتاد، أخذ ساحل البحر الأحمر وأرسل ضمغم لأجل أن يخبر قريش للخروج لنجدة عيرها وتجارتها. فذهب الرجل وأخبر قريشا فعزموا على الخروج لمناصرة العير ومنعها من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحرم بعضهم بعضا على الخروج فخرجوا قرابة 1000 رجل ومعهم العدة والعتاد والسلاح والقدرة المالية الكاملة، فحينما خرجوا عن مكة أرسل لهم أبو سفيان بأن عيركم قد نجت، فإن شئتم أن ترجعوا فارجعوا. فأشار بعضهم على بعض بالرجوع، لكن أبا جهل لحكمة يريدها الله جل وعلا وهي مسيره مسير أبي جهل إلى مصرعه، قال مع مجموعة من كبراء قريش ورؤساء الكفر والضلال: لن نرجع حتى نريد ماء بدر ونقيم هناك وننحر الجزر ونشرب الخمور وتغنينا القيان ويتحدث الناس بمخرجنا فلا تزال العرب تهابنا. فكرر بعضهم الرغبة في أن يرجعوا فأبوا، وانفصلت منهم فرقة يقال لهم بنو زهرة، رجعوا بعدما خرجوا لمناصرة عيرهم وعلموا أن عيرهم سلمت، رجعوا إلى مكة ولم يستمروا معهم. فيقال عن بني زهرة: لا في العير ولا في النفير، فذهبت مثلا، يعني في الرجل الذي لا يعتد به لا هنا ولا هنا. وهؤلاء نجوا بأنفسهم لأن مخرجهم مخرج بطر وأشر. فخرج أبو جهل بمن معه وأتوا بدر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بأن العير قد أفلتت ذهبت، وأن الكفار قريش قد خرجوا، ويستشيرهم صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار والوقوف في وجههم. وهو عليه الصلاة والسلام مطمئن قلبه بأن القتال فيه خير وعزة للإسلام والمسلمين، لكنه عليه الصلاة والسلام أحب أن يستشير أصحابه. فأشار بعضهم بالرجوع إلى المدينة، قالوا: نحن خرجنا للعير والعير قد أفلتت ولم نخرج للقتال ولم نقصد قتال كفار قريش ولم نستعد لذلك، فنخرج إلى المدينة. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر من هذا الرأي كثيرا. وحينما رأى ذلك أبو بكر رضي الله عنه قام فقال قولا حسنا وبين أنهم يرغبون فيما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام عمر وقال قولا حسنا، ثم قام المقداد بن عمرو وقال قولا حسنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يكرر: أشير علي، يريد الأنصار لأنهم أهل الدار، والعهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمونه ممن قصده في دارهم في المدينة. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال قولا حسنا، وتكلم سعد بن عبادة رضي الله عن الجميع، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم وبشرهم بالنصر بإذن الله، وقال: إن الله وعدني إحدى الطائفتين، العير أو النفير. إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على العير لأنها غنيمة ورجالها قليل، والنفير معهم السلاح ومعهم الشوكة، ولم يخرجوا بقصد قتال محاربة لمن معهم سلاح. فآثر الصحابة أن يكون نصيبهم العير، لكن الله جل وعلا اختار لهم ما فيه الخير وما فيه سعادة الدنيا والآخرة والنصر وهزيمة الأعداء. فعزم صلى الله عليه وسلم على ملاقات النفير، ملاقات كفار قريش،
حصل اللقاء بينهم كما سيأتي بيانه في آيات متتابعة إن شاء الله. فأعز الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ونصره وأيده على كره من بعض الصحابة في الخروج وملاقات الجيش، وليس هذا الكره ردا لما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كره طبيعي جبلي. خرجوا لملاقات عير فما باستطاعتهم أن يقابلوا جيشا مقاتلا، خرجوا لملاقات عير معها 40 رجلا فما باستطاعتهم مقابلة 1000 رجل بالسلاح والعتاد. فكره الصحابة رضوان الله عليهم ذلك بعضهم خوفا من الهزيمة ومن القضاء على المسلمين، إلا أن الله جل وعلا اختار لهم ما فيه الخير، فتقابلت الفئتان غير متكافئتين 310، 3 و4 على بعير يعتقبونه، و1000 رجل معهم السلاح والفرسان والعتاد والقوة، إلا أن النصر بيد الله جل وعلا. فشبه جل وعلا كره الصحابة في الغنيمة بكرههم في الخروج لبدر وملاقات الكفار، مع أن هذا الكره الذي كرهوه صار فيه خيرا كثيرا. والمرء كثيرا ما يكره أمرا من الأمور يكرهه ويجعل الله له فيه خير، فعلى المرء أن يسأل الله أن يختار له ما فيه الخير، ولا يسأل شيئا معينا لا يدري هل هو خير له أو شر له، يسأل ربه ما فيه الخير، ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، ويسأل ربه أن يختار له. فيقول جل وعلا: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. خرجوا من ماذا؟ من أين؟ من المدينة، وهي مكان قيودهم. خرجوا بالحق يعني بأمر الله جل وعلا، فما خرجوا معتدين، وما خرجوا ظالمين، وما خرجوا قطع طرق، وإنما خرجوا للانتقام ممن آذاهم وسلب أموالهم وحاربهم في دينهم. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كارهون ماذا؟ كارهون لقاء العدو، ولم يكرهوا أصل الخروج من المدينة، لأنهم خرجوا باختيارهم وخرجوا للعير، والعير لم يكرهوا الخروج إليها. ولم يخرج الكثير من الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شدد في الخروج، وإنما طلب ممن خف أن يخرج معه، لأنهم كانوا يظنون أنهم يلتقون بعير فقط. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لما علموا أن العير نجت وأنهم الآن يقابلون جيشا عظيما، أخذوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، يحاولون إقناعه في الدخول إلى المدينة والعودة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد تبين له الحق، لأن الحق في قتال هؤلاء الكفار، لأن الله جل وعلا وعده ووعده محقق، كما قال الله جل وعلا: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني يجادلونك في قتال الكفار كأنهم أناس مسوقون للقتل، مسوقون للقتل. ومن يساق إلى القتل ويرى أن القتل محقق تجده خائفا وجلا متحقق القتل، وما كان ينبغي لهم هذا، لأن الله جل وعلا وعدهم النصر. وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إحدى الطائفتين يعدكم الله إحدى الطائفتين، ما المراد بالطائفتين؟ العير أو النفير. يعدكم الله إحدى الطائفتين، واحدة منهما، ولم يبينها جل وعلا، والعير قد أفلتت، فما بقي إلا النفير الذين هم الجيش. وعد الله محقق. وتودون يعني تحرصون على أنها هذه الطائفة التي تكون لكم، ما هي؟ غير ذات الشوكة. ما هي غير ذات الشوكة؟ هي العير، لأنها لا شوكة فيها ولا سلاح ولا رجال كثير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. يريد الله جل وعلا أن ينفذ وعده وأن يصدق وعده رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحقق ما وعده لرسوله. والانتصار على العير ليس فيه كبير فائدة، لا مغنم دنيوي ولا مغنم أخروي ولا إدخال رعب في قلوب الأعداء. 310 انتصروا على 40 من الرجال بدون سلاح، ليس في هذا مزية ولا يدخل الرعب في قلوب الأعداء، وإنما الذي يدخل الرعب في قلوب الأعداء هو ما اختاره الله جل وعلا، وهو نصر 310 بدون سلاح ولا عتاد على 1000 رجل في منتهى السلاح والعدة. هذا هو الذي يدخل الرعب في قلوب الأعداء إذا انتصر القليل على الكثير بإذن الله. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يقضي عليهم من لا خير فيهم ولا يرجى منهم الصلاح ولا يرجى منهم التوبة. يريد الله جل وعلا أن ينتقم منهم ويصرعهم في الأماكن التي أرادوا أن تكون نصرا لهم. ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليظهر جل وعلا دينه ويعلي كلمته ولينصر رسوله والمؤمنين، ويقطع دابر الكافرين ويهلك المجرمين الذين تعدوا على أولياء الله جل وعلا المتقون، ليقطع دابرهم وليقضي عليهم بما فيه كرههم وبما فيه هلاكهم. وكان في هذه المعركة التي أعز الله فيها أولياءه قتل 70 من صناديد قريش. ومما أطلع الله جل وعلا رسوله عليه أنه عليه الصلاة والسلام أرى أصحابه مصارع أقوام بأعيانهم قبل وقوع المعركة فما تجاوزوها بإذن الله. قال هذا مصرع فلان إن شاء الله فصرع فيه، وهذا مصرع فلان إن شاء الله فصرع فيه، وهكذا. وأسر 70 من كبرائهم كذلك، ومن الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لأنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. ومن الأسرى عقيل ابن عبد المطلب ابن أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب. ومن الأسرى زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم أسروا ودفعوا الفداء وأطلق سراحهم بعد ذلك، وآمن من آمن منهم بالله. ويروى أن العباس أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة وهو أسير قبل أن يسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته، لأنه لما انتصر الصحابة رضوان الله عليهم على الجيش وفر الجيش هاربا بمن نجي معه، أشار بعض الصحابة لما رأوا النصر لهم والهزيمة لأعدائهم قالوا يا رسول الله نلحق بالعير ندركها قبل أن تصل إلى مكة، فكأن بعض الصحابة والكثير من الصحابة استحسن ذلك. فقال العباس وهو في قيده وهو في وثاقه: لا يا محمد لا تفعل لا تفعل. قال: ولما؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد نلت ما وعدك ربك فلا تفعل. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورة العباس وهو أسير في قيده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.
فكان هذا الخروج بالحق بأمر الله جل وعلا.
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال العماد بن كثير رحمه الله: قال الإمام أبو جعفر الطبري: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قول
جعفر بن جرير رحمه الله إمام المفسرين. نعم.
في قوله: كما أخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاءهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله، ثم روى عن عكرمة نحو هذا. ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسم إلى قسمه
وقسم
وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا. كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم
الذي هو القتال.
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
الذي هو القعود عن القتال،
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن جرير وقال آخرون: معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، كذلك هم كارهون للقتال، فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روى عن مجاهد نحوه أنه قال: كما أخرجك ربك، قال: كذلك يجادلونك في الحق. وقال السدي: أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لطلب المشركين. يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر، فقالوا: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. قلت: قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش، فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم، فخرج في 300 وبضعة عشر رجلا، وطلب نحو الساحل من على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فبعث بنبم ابن عمرو ونذيرا إلى أهل مكة، فنهضوا في قريب من 1000 مقنع ما بين 900 فنهضوا في قريب من 1000 مقنع ما بين 900 إلى 1000 وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر، فنجا وجاء النفير، فوردوا ماء بدر، وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد، لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل.
أوحى الله إليه يعده
إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير لأنها كسب بلا قتال، كما قال تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت أن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها؟ فقلنا نعم، فخرج وخرجنا. فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون في قتال القوم؟ فإنهم قد أخبروا بخروجكم. فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكننا أردنا العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد، أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال: فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكر تمام الحديث، ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة بنحوه، وروى ابن مردويه أيضا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وقاص الليثي عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكنا قط ولا
ما سلكنا قط ولا لي بها علم.
فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم. ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له. فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الآيات. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عبادة ما قال: وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيأوا للقتال وأمرهم بالشوكة فكره ذلك أهل الإيمان. فأنزل الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال مجاهد: يجادلونك في الحق في القتال. وقال محمد بن إسحاق: يجادلونك في الحق أي كراهية اللقاء كراهية للقاء المشركين وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم. وقال السدي: يجادلونك في الحق بعدما تبين أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. قال ابن جرير وقال آخرون: عنا بذلك المشركين. حدثنا يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون. قال: وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله، لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان والذي يتلوه خبر عنهم. والصواب قول ابن عباس رضي الله عنه وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين، وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم.
يسأل عن قسمة التركة: ميت خلف بنتا وبنت ابن وأم وأخ لأب، فالبنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأم لها السدس والباقي للأخ لأب. شراء سلعة من أحد الباعة فقال لي خذها بألف ريال مقدم أو بألف وخمسمائة لأجل، فما حكم هذا البيع؟ البيع هذا صحيح إذا لم تفترق إلا وقد اتفقتما على السعر الحاضر أو السعر المؤجل. أما أن يقول لك خذها وإذا أحضرت القيمة خلال كذا فهو سعر حاضر وإذا أحضرتها لم تحضرها فهو مؤجل، هذا ما يجوز. وإنما إذا اتفقتم على السعر الحاضر أو المؤجل في المجلس فالبيع صحيح إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.